صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الذكر المستحب عقب الوضوء. عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبته الجنة. الصحابة رضي الله عنهم يتفاعلوا مع الترغيب، إذا في شيء يرغبهم للجنة تفاعلوا معه. قال عقبة بن عامر: كانت عليه رعاية الإبل، سيأتي الشرح، لكن كانت عليه رعاية الإبل، جاءت نوبته ثم روحها بعشي الإبل. قال: فجاء وإذا النبع الحصان يحدث الناس، فأدركت من قوله وهو يحدث الناس يرغبهم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذا. أحسنت الشيخ عيسى، لأنه في رواية قال: فقال: الله أكبر. الشيخ كبر، فقلت: فقال: الله أكبر، ما أجود هذا، يعني ما أحسن هذا، يتفاعل مع الترغيب، ما أجود هذا. قال: فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه قال: إني رأيتك قد جئت آنفا. طب ما الذي قبلها؟ قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، حديث عقبة بن عامر الجهني من بني جهينة رضي الله عنه وأرضاه. وعقبة بن عامر كانت عليه رعاية الإبل، لأنهم كانوا يتناوبون في رعايتها في رعي الإبل، فيجتمعون أي يجتمع الجماعة ويضمون إبلهم بعضها إلى بعض فيرعاها كل يوم واحد منهم، يعني الإبل بدل ما عنده 5 عنده 10 يرعاها وحده، لا، يضم إبلهم مع بعضها ثم يرعاها أحدهم يرعى الإبل، فيتناوبون في ذلك، يتناوبون في رعاية الإبل. في رواية أن هذا كان في سفر، أن هذا كان في سفر، كنا وجهينة نتناوب رعاية الإبل في سفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوكل آل جهينة لعلمهم برعي الإبل، يوكل الواحد منهم أن يرعى الإبل في ذلك اليوم، فكان في السفر يرعى هو هذا الإبل عقبة بن عامر، فجاء وإذا النبي عليه الصلاة والسلام أدرك النبي بالعشي آخر النهار، الغدو أول النهار، العشي آخر النهار، بكرة وعشية، البكرة أول النهار، العشي آخر النهار، فروح الإبل أرجعها إلى مراحها في آخر النهار، في آخر النهار، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يطبق أمر أيها الإخوة مثل الذي طبقتموه أنتم، لأن كل واحد روح من دوامه من شغله من عمله وبعدين رجع أين؟ جاء إلى المسجد حتى يستمع حديثا. بهذا تكونوا طبقتم سنة مثل الصحابة، يشتغل في النهار عنده شغل يوم نوبته، فروح فرجع يستمع حديث من النبي عليه الصلاة والسلام، ما رجع إلى بيته، هذا الصحابي ما رجع لبيته. قال: فروحتها، رجع وإذا النبي عليه الصلاة والسلام قائم يحدث الناس، إذا رجع إلى المجلس الذي فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فما أجمل أيها الأخوة أن نصبح على حديثنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو على آية، وأن نمسي على آية أو حديثنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما أجمله؟ ما أجمل أنت وأنت مروح بعد تعب يوم، وإذا أنت تنام وقد سمعت حديثا استفدت فائدة، سمعت آية ثم رجعت إلى بيتك. فهكذا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه قال: فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما قائما يحدث الناس، قال: فقال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء. قلنا: يحسن الوضوء، يؤدي الوضوء بكماله وتمامه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبته الجنة. هذا أيها الأخوة يدل على الشرط حتى تكون الجنة، تجب له الجنة حتى توجب له الجنة، لابد من هذا الشرط. أول شيء يتوضأ ويحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين، يقبل بقلبه ووجهه على الله. النووي رحمه الله قول قال: قوله مقبل بوجهه، قال: جمع هاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع. مقبل بوجهه على الله جمع الخضوع والخشوع، لأن أصل الخشوع، الأصل أين مكانه؟ في القلب. الخشوع أصله في القلب، والجوارح تبع له، والخضوع يكون للجوارح، فالخشوع في القلب والخضوع للجوارح، أثر خشوع القلب خضوع الجوارح، وخشعت الأصوات للرحمن هذا جوارح صوت، لكن أثره من خشوع القلب، أثره من خشوع القلب. كذلك الخضوع يكون للجوارح للأعضاء. قال: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لخاشعين خاضعين مش خاشعين، خاضعين مش خاشعين. لذلك الخضوع خضوع الجوارح، والخشوع خشوع القلب. ولذلك سعيد بن المسيب رحمه الله لما رأى رجلا يعبث في صلاته، وهو صلي يعبث برأسه، يعبث بلحيته، يعبث بثوبه، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصح أنه حديث. بعض الخطباء أو كذا يقول: النبي رأى رجلا فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه من قول سعيد بن المسيب رحمه الله. سعيد المسيب رأى رجلا يصلي وهو يعبث بصلاته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح. فأصل الخشوع في القلب، والجوارح تبع له. فقال: مقبل بقلبه ووجهه، جمعت هذه اللفظة الخشوع والخضوع. قال: إلا وجبت له الجنة. وما أحسن هذه البشارة، ما أحسن هذه البشارة. ولذلك ينبغي أن نتدرب، كل واحد منا يتدرب على هذا الحديث، إنه يوم يتقن الوضوء يبدأ يصلي يتوضأ ويتقن الوضوء كما بينا، وكما سيأتي في حديث باب في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، يتقن الوضوء كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، بهذا يكون قد أحسن الوضوء. ثم يصلي ركعتين، وقبل ما يصلي ركعتين ترى من مفاتيح الخشوع المهمة أن تنوي الخشوع قبل الصلاة. وانت واقف تصلي قل: إن شاء الله أنا ما بدي أفكر بشيء إلا في الصلاة. هذا مفتاح مهم جدا. وانت قبل ما تصلي العشاء تستحضر في عقلك أني بديش أفكر أبدا إلا في الصلاة، سأتفكر بماذا يقرأ الإمام في السجود الركوع كذا، أتفكر في هذه الأركان. فمن مفاتيح الخشوع أن تتفكر. هنا استحضر الحديث، اتوضأ أحسن الوضوء ثم صلي الركعتين، وقبل ما تدخل الصلاة ركعتين استحضر: سأقبل بقلبي ووجهي على الله، لعلك أن تأخذ البشارة وجبت له الجنة، لعلك أن تأخذ البشارة بعدها. فهنا قال عقبة بن عمرو أو عقبة بن عامر، طبعا هذا عقبة بن عامر يروي عنه أبو إدريس الخولاني، أبو إدريس الخولاني يروي عن عقبة بن عامر هذا الحديث. أبو إدريس الخولاني اسمه عائذ بن عبد الله، كان عالم دمشق بعد أبي الدرداء، تابعي، ولد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، لكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فاسمه تابعي المخضرم. التابع المخضرم هو ولد في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: قد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يرى، بسموه العلماء، طب هو صحابي لم يره لأمي الصحابي. طب هو تابعي، طب هو ولد في زمان النبي، فبسموه تابعي المخضرم، تابعي المخضرم. منهم أبو إدريس الخولاني رحمه الله، وكان أيها الإخوة عالم دمشق مقيم في دمشق. من كلماته أبو إدريس الخولاني يقول: لأن أرى في المسجد نارا تتأجج أحب إلي من أن أرى بدعة لا أستطيع تغييرها. لأن أرى في المسجد نارا تتأجج أحب إلي من أن أرى بدعة لا أستطيع تغييرها، ولأن أرى في المسجد نارا تتأجج أحب إلي من أن أرى قاصا يقص على الناس بغير فقه ولا علم. اللهم سلم سلم. يقول: لو إني أشوف نار في المسجد تشتعل أحب إلي من أن أرى رجلا يقص على الناس، يعني بيتكلم بيدرس على الناس بدون فقه ولا علم، ما عنده علم. هذا أني أشوف نار في المسجد أحب إلي من أن أرى هذا المنظر، لأنه هذا مفسد الذي يقص بدون، يفسد الناس لأنه يعلمهم الأشياء الخاطئة، لا علم ولا فقه. ومن كلماته رحمه الله كان يقول: الناس ثلاثة، رجل عاش بعلمه، هذا الأول عاش بعلمه، ورجل عاش بعلمه وعاش الناس معه، عاش بعلمه وعاش الناس معه، هذه درجة ثانية. قال: ورجل عاش الناس بعلمه وأهلك نفسه، هذا الثالث. رجل عاش الناس بعلمه وأهلك نفسه. الأول عاش بعلمه، والثاني عاش بعلمه وعاش الناس معه، يعني أفاد الناس، والثالث هو لم يستفد من علمه وأفاد الناس. رجل عاش الناس بعلمه ولم وأهلك نفسه، هذه من كلمات أبي إدريس. فأبو إدريس الخولان يروي عن عقبة بن عامر، هذا عقبة يحدث يقول: لما أنا قال النبي عليه الصلاة والسلام سمعت من هذه الكلمات قلت: ما أجود هذا، ما أحسنه وما أطيبه وما أفضله، ما أحسن هذا الكلام. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: التي قبلها أجود، يعني فاتك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أجود أحسن أفضل، يعني فيه فضائل ترغيب. قال: فنظرت إذا عمر رضي الله عنه ويقول: إني رأيتك جئت آنفا، يعني جئت الآن لم تسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، لقد قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا فضل، الحمد لله على نعمة الوضوء، الحمد لله على نعمة الوضوء. ولما تذكر أيها الأخوة إنك أول ما تتوضأ وتسبغ الوضوء فتحت لك أبواب الجنة الثمانية، هيئت لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شئت يوم القيامة. يا الله، أبواب بمجرد الوضوء، فما بالك الصلاة بمجرد الوضوء. ولذا أيها الأخوة كل خبر يذكر عندنا يذكر الجنة. قال كان يقول فضيل بن عياض: ما زينت الجنة لأمة كما زينت لهذه الأمة، ألا من مشمر لها؟ يقول: ما وصفت الجنة لأمم من الأمم السابقة، لا أمة موسى ولا أمة عيسى ولا أمة داود ولا أمة إبراهيم من اتبعه، ما وصفت الجنة كما وصفت لهذه الأمة، ما وصفت، ما زينت الجنة لأحد أمة من الأمم كما زينت لهذه الأمة، ألا من مشمر لها؟ ألا من مشمر لها؟ فهذا الحديث يقول: الذي يتوضأ يسبغ الوضوء ثم يقول بعد ذلك، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. طبعا هذا الدعاء هو الذكر المستحب، وهو ما بوب عليه النووي باب الذكر المستحب عقب الوضوء. هذا هو الذكر المستحب عقب الوضوء، بعد الوضوء يسن لك أن تقول هذا الدعاء بعد الوضوء. وهذه رواية صحيح مسلم. زاد في رواية أخرى عن عمر بن الخطاب في سنن الترمذي بسند صحيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الرواية رواها مين؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، مش في صحيح مسلم، في سنن الترمذي. لكن هذه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، هذه الرواية صحيح مسلم. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، رواها الترمذي بسند صحيح. طب نجمع بين الاثنتين؟ نعم، لأن المخرج واحد، يعني تدعو هذا وذاك مع بعض يجوز، المخرج واحد. لكن في حديث آخر المخرج مختلف فبتجعل دعاء مستقل، اللي هو رواه الإمام النسائي رحمه الله بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال بعد وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جعل في رق ثم جعل عليه طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، فلم يكسر إلى يوم القيامة. إذن الدعاء الثاني إيش هو؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، مش مثل دعاء كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طب أجمع بين الدعائين؟ قالوا إذا ورد ذكران في عبادة من العبادات أو أكثر من ذكر، فإذا اختلفت المخارج تذكر كل مرة ذكر من الأذكار، فإما أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين، وإما أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إما هذه وإما تلك، مثل أذكار الصلاة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، صيغ الصلاة على النبي، واحد يقول بدي أذكر ثلاث صيغ، مذكور أكثر من سبع صيغ في أبواب الصلاة نتكلم عنها إن شاء الله، سبع صيغ للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد، واحد يقول بدي أذكر ثلاث صيغ، يجوز؟ لا، ذكرت بروايات متعددة، كل مرة إذا أردت أدعو بواحدة، أذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مرة كذلك في كل واحدة تصلي فيها، في كل صلاة تصلي فيها، لكن أن تجمع لا. إذا اختلفت المخالف فالأصل أن يذكر ذكر واحد والله تعالى أعلم. قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
نقدر نحكي نذكر ذكر أول يعني
إن شاء الله يا أخي، بارك الله فيك. قراءة القرآن من المصحف النوافل فقط.